هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس والثلاثون من تفسير سورة النساء.
تسمى دعاء وعبادة لقوله وإن يدعون إلا شيطان مريض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد ويجعلهم عباد الله. وقد سبق لنا هل كلمة مريض صفة كاشفة أو صفة مقيدة، بمعنى هل الشيطان كلهم مردة الشياطين كلهم مردة أو أنهم ينقسمون؟ نعم، ذكرنا في هذا القولين، يحتمل أن هذا صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان هو مريض، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة ودونه. ثم قال تعالى لعنه الله إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله لعن الشيطان بقوله لعنه الله. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله، لأن هذه الجملة كالتعليم لذمهم حينما عبدوا الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا بقوله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن فوائدها أن إثبات القول للشيطان وأنه يقول كما أنه يفعل أيضا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب بشمال فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر. ومن فوائد هذه الكلمة أيضا أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض أي مقدر، لا بد أن يكون، وهذا كقوله تعالى في سورة هود ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال ولأمنينهم ولآمرنهم ولأمنينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم قسما مؤكدا أن يضل هؤلاء النصيب الذين طردوا له، وهذا القسم له مدلول فيتفرع عليه أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم مصحوب بالأمنيات، بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون خيرا وأن المعاصي لا تضرهم وأن التوبة قريبة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة، لأن الضلال كله شر. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية، وقد سبق أن الجاهلية يقطعون آذان الأنعام للإشارة إلى أنها محرم مسيبة. فهل يقال بناء على ذلك لو أن الإنسان قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ الجواب يجوز، لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله، بقول فلا يغيرن خلق الله، وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى في الأنعام أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وقد مر علينا ذلك في التفسير وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في تغيير خلق الله المنع، لأنه من أوامر الشيطان. وقول الأصل احترازا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به، كحلق العانة والشارب ونفس العبر وما أشبه ذلك، فإن هذا النفس تغيير ولكنه مأذون فيه، فلا يكون في أوامر الشيطان، إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء. وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيء في السواد؟ الجواب نعم، لأنه لأن هذا الذي صبغ في السواد أراد أن يعيد نفسه شابا، فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيء بغير السواد. وهل يدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمر؟ نعم، كل هذا داخل. وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ نعم، يحتمل أن يقال أنه داخل، لا سيما إذا أصر الإنسان عليه ووغض عليه. ويحتمل أن يقال أن هذا ليس تغييرا، لأن النسل تنبت، وإذا كان تنبت لم يغير خلق. لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه، فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل. وقد صرح بعض العلماء في أن حلق اللحية من تغيير خلق الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من اتخاذ الشيطان وليا، يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. فإن قال قائل لماذا نعرف أن هذا الرجل موالي الشيطان أو لا؟ نقول كل من عصى الله فإنه موالي للشيطان، لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإذا أطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة، وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت خاصة. وليعلم أنه يفوت من ولاد الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أكثر الخلق قد خسروا، لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان أولياء ولي من دون الله. ومن فوائد قوله يعلم المنيه إلى آخره التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه، فيكون الجملة الأخيرة ويمنيهم تأكيد، تكون تأكيدا لقوله يعدهم ويمنيهم، لا تأكيدا لقوله ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن هذا عام. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأماني والرجع، لقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال الله تبارك وتعالى مرشد درس الليلة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوا مأواهم جهنم أي مرجعهم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها والعياذ بالله قعيرة وسوداء مظلمة، فهي كلها دهنة. ولا يجدون عنها محيصا أي لا يجدون عنها ملاذا ومفرا، بل هم خارجون فيها وما هم منها بمخرجين كما في آيات أخرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم، وأنه لا يمكن أن يخرج منها، ويحمل ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة. أما من أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جهنم وهي النار لقوله أولئك مأواهم جهنم. ومن فوائدها أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منها، والمراد بأهلها الكفار الذين خرجوا من الإسلام إلى الكفر. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن القرآن الكريم كان متانا تثنى فيه المعاني، فإذا جاء الوعيد جاء الوعد، وإذا جاءت النار جاءتكم الجنة، وإذا جاءتكم المؤمنين جاءتكم الكافرين وهلم جرا. وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي عليه اليأس، ولا راجيا دائما فيستولي عليه الأمن من مكر الله، فليكون بين هذا وهذا. وقولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي الإيمان، لا بد من إيمان وعمل. فبماذا آمنوا؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصول ذلك في حديث جبريل، حيث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد بالصالحات الأعمال، ولهذا قال النحويون إن الصالحات صفة لموصوف المخلوق، والتقدير الأعمال الصالحة. وحرف الموصوف كثير في اللغة وفي القرآن أيضا، كما في قوله تعالى أن أعمل سابغات أي ذروعا سابغات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا صوابا. فالخالص هو خالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد، والصواب هو الذي كان على شريعة الله، وفي هذا ينتفي الإشراك وتنتفي البدعة. الإشراك بماذا ينتفي؟ الأخ أحمد، نعم، بالإخلاص. والبدعة بالمتابعة. طيب، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافق الشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت به المتابعة، وإن اختل واحد منها فلا متابعة. أولا السبب، السبب فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعل الله سببا فلا متابعة. ومن ذلك ما يحدث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك، حتى وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشرع. لماذا؟ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. كذلك أيضا يوجد بعض الناس إذا تجشأ قال الحمد لله. أتعرفون التجشي؟ نعم، وقال الحمد لله، هذا لا يصح، لأن التجشي ليس سببا للحمد، وإلا لكان خروج الرجل من الدبر سببا للحمل ولا قاعدة به حتى العوام. إذن نقول هذا يعتبر غير متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس إذا أعطيته البخور قال اللهم صل على محمد فجعل تبخره سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول هذا ليس فيه اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي. طيب ومن ذلك أيضا إذا تثاءب، فإن بعض الناس إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس له أصل وليس من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل التساؤل، بأن يقصم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه. هذا واحد. الثاني أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع. مثاله أن يضحي في فرق، الفرق حلال، فلو ضحى به لم تقبل أضحيته. ليه؟ لأنه مخالف للشرع في جنسه، إذ أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. الثالث في قدرها، فلو أنه صلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية أو ثلاثا في ثنائية لم تصح عبادته، لأنه زاد على القدر المشروع. وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يجر عليها، لأنه زاد عن الأمر المشروع. وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشر فلا يتوب عليه. ثالث هيئته، الرابع هيئته، بأن تكون على الهيئة التي وردت، فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع وأتى بالركوع لكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئته. وكذلك لو توضأ منكشا فبدأ بغسل الرجل ثم مس الراس ثم غسل اليدين المرفقين ثم غسل وجهه فإن هذا الوضوء لا يصح. طيب الخامس الجماعة، فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصلاته غير صحيحة، لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع. ولو رحى الإنسان أي ذبح أضحيته في اليوم التاسع من الحجة لم تقبل، لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع. السادس في مكانه، فلو اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه لأنه على غير الوجه المشروع. إذن العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور ستة. طيب وقول سندخلهم جنات، الجملة هذه خبر مبتدأ، خبر الذين، والسين فيها للتحقيق والتقريب. أما التحقيق فلا إشكال، وأما التقريب فإنه وإن كان بعيدا فإنه لتحقق وقوعه يكون كالقريب. ولهذا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر في الماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه، لأنه قد يرجو إنسان علينا إرادة فيقول سندخلهم إذا قلت إن السبيل للتحقيق والتقريب فالإنسان ربما يبقى في الدنيا 80 سنة قبل أن يموت. نقول المحقق كالقريب على أن المستقبل قريب مهما بعد. المستقبل لا شك أنه قريب مهما بعد، والماضي بعيد مهما قرب. سندخلهم جنات تجري من تحت النار جنات، وأحيانا يأتي التعبير جنة كفرة ولا مناقة ولا منافاة، فهي جنة باعتبار الجنس وجنات باعتبار الأنواع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. طيب، ثمانية الجنة. يقول بعض الناس الجنة هي البستان المرتفة الشارع الكثيرة، وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقلل من قيمتها أمام العام خاصة. فنقول الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت أرضها؟ لا، بل من فوق الأرض، لكنها من تحت القصور والأشجار والماء المضطرب، النهر المضطرب من تحت الأشجار والقصور، يكون له منظر جميل في الدار. جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه. سمع الله.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا المخالفين من الكفار والمنافقين وأن مواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ذكر ثواب المؤمنين فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة وعلى قوله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا جزاء المتقين الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل: وعد الله حقا. وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابقة، فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر، لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة، والمقصود هو تأكيد الجملة، أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد، وعد الله. وقوله حقا قيل إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله، أي حق، أي أن هذا الوعد حق. وقيل إنه مصدر لفعل المحذوف والتقدير أحق ذلك حقا. والحق هو الشيء الثابت وضده الباطل، وهو الزائر الضائع الهدى، وأما الحق فهو ثابت وليس بضائع بل هو مقصود بذاته وله ثمراته العظيمة. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، من اسم استفهام لكنه مشرب معنى نفي، فهو أبلغ من الاستفهام المجرد وأبلغ من النفي المجرد. وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام معنى النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، أي إن كنت تزعم أن أحدا أصدق من الله يقينا فأتي به. وقول من أصدق، أصدق اسم تفضيل مأخوذ من الصدق، والصدق هو الإخبار الموافق أو هو الإخبار بما يوافق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله قيلا بمعنى قولا، وهو تمييز، تمييز واقع بعد اسم التفضيل، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ففي هذه الآية الكريمة بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيها من الفوائد أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل، وأن العمل وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان. فلا يستحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل الصالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا، وقد عرفتم ما هو الصالح، هو الخالق الصواب، أي من رضي به وجه الله وكان على شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات بأنه يدخل الجنة لقوله تعالى فندخلهم، ثم قال وعد الله حقا، وهذا على سبيل العموم، فإننا نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات أنه سيدخل الجنة. لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع أعصاب العموم؟ يعني بمعنى أن نخص واحدا بعينه؟ الجواب لا، إلا من شهد الله له بذلك، أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة. هذه ثلاثة: الأول من أخبر الله عنه لأنه من أهل الجنة، والثاني من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث من أجمعت الأمة عليه على الثناء عليه وأنه من أهل الخير وأهل الحق. فمن الأول أبو بكر رضي الله عنه، فإن قول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن أكثر المرسلين يقولون هذه نزلت في أبي بكر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على الشهادة، دالة على الإخبار بأنه رضي الله عنه سيجنب النار، وإذا جنب النار فتكون من أهل الجنة لأنه ليس هناك إلا داران. وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فكثير، فمثلا زوجات الرسول كلهن في الجنة، لأن زوجات في الدنيا هن زوجات في الآخرة. ومن ذلك أيضا العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد بن أبي وقاص إلى آخره. ومنه ثابت بن قيس بن شمال، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم بلال، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم عكاشة بن محصن، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والأمثلة على هذا كثير. وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر به أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثنتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله تعالى. ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح نقول إن من آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، ولا نقول هذا بعينه لأننا لا نعلم ماذا يختم له، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، لا يدري. هذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة وكان بطلا شجاعا مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار وهو مجاهد جاهل، فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم. فقال رجل من الصحابة لألزمنه، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون خاتمته، فلزمه فأصاب هذا الرجل فهم من العدو فجزع جزعا شديدا فسلف سيفه ثم وضعه على ذؤابته على صدره واتكا عليه حتى طلع مع ظهره والعياذ بالله ومات. فجاء الرجل الذي لزمه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اشهد انك رسول الله. قال وبما؟ قال ان الرجل الذي قلت انه من النار حصل عليه شيء وقيل. فقال عليه الصلاه والسلام ان الرجل، انتبه لهذا، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، نعوذ بالله. لهذا لا يجوز ان نشهد لشخص لانه في الجنه وان كنا نرى ان اعماله عمل اهل الجنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول، أن الله يقول، والقول هو لفظ مسموع، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا، قولا حقيقيا. وهل هو مسموع؟ الجواب نعم، وإلا لما كان قولا، لأن القول الذي هو قول النفس لا بد أن يخيّد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وأما إذا أطلق فالمراد به القول المسموع، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يقول قولا مسموعا، وأنه بصوت وأنه بحرف، وهذا لا يتضمن أي نقص ولا مماثلة بل هو كمال. وهناك مذاهب ذكر ابن القيم راجعوها في مختصر الصواعق المرسلة بلغت 8 أقوال، 8 مذاهب في كلام الله عز وجل. المشهور منها مذهب الأشاعرة أن القرآن، أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. وقالت الجهمية بل كلام الله مخلوق، وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف، فقالوا إن كلام الله كغير من المخلوقات، فأيهم خالف السنة؟ كلاهما خالف. والأشاعرة أبعد عن السنة من المعتزلة، لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، والأشاعرة قالوا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماما، وهذا كله باطل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالصدق، وصف كلامه وقوله بالصدق لقوله ومن أصدق من الله قيلا. وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله لا يمكن. فإن قال قائل أليس أهل البلاغة يقولون إن الخبر هو محتمل الصدق والكذب؟ قلنا بلى، لكنهم يقيدون ذلك فيقولون محتمل الصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن قائله، فإن من القول ما يقطع بكذبه ومن القول ما يقطع بصدقه، ولا يحتمل هذا ولا هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين أسماء الله، بين صفات الله تعالى وصفات الخلق، فنقول كلام الله أصدق الكلام، كلام الله أصدق الكلام، علم الله إيش أوسع العلوم، والله تعالى أعلم من غيره. وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله، حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يفسرونها بأنه عالم، يقول أعلم أي عالم. فسبحان الله، فروا من النقص ولكنهم وقعوا في أنقص منه، لأن اسم التفضيل يدل على علو صفات الله وأنها أعلى الصفات، وليس فيها نقص زوج من الوجوه، أعلم هم يقولون عالم. وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة، أليس كذلك؟ فإنك تقول عمرو عالم وزيد عالم محمد عالم وبكر عالم، فيستوون. لكن هذا كله من يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في الزيغ، نسأل الله العافية. إذن أعلم في أسماء الله وصفاته إيش؟ على بابه، أعلم على بابه، حتى أن الله تعالى قال الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، كل يقول الجواب الله خير، حتى المشركون في اسماء أسمائهم يقولون الله خير. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حصين أبا عمران بن حصين، قال له كم إلها تعبد؟ قال ستة، خمسة في الأرض واحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. طيب كيف تعبد الآخرين؟ فهم يقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء، حتى المشركون يقرون بذلك. الله
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.
من فرنسا والآيات ليس بها منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الخطاب في قوله ليس بأمانيكم في هذه الأمة ولا أمني أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أهل الكتاب ونحن أصدق منكم ونحن أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك، يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة. هذه الأمة تقول إن رسولنا خاتم النبيين وأن هذه الأمة فضلت على الناس، وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب. ففصل الله بينهم وحكم بينهم بحكم عدل، فقال الأمر ليس بأمانيكم يا أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب، وليس الأمر يعطى على حسب أمنية الشخص. إذا تمنى حصل له ما تمنى، كما قال الله تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة هو الأولى. وقول أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والكتاب يراد به التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى. ثم جاء الحكم فقال من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل منهج الشرطية ويعمل فعل الشرط ويجزى جواب الشرط به أي بسوء، سواء منكم أيها سواء منكم يا هذه الأمة أو من أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر مما ينطبق على أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عملوا سوءا، وذلك بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزون به، ولا يجد لهم معطوف على جواب الشر، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من دون أي من سواه وليا يتولاه في تحصيل المصالح، ولا نصيرا يدافع عنه المساوئ أو المفاسد. في هذه الآية دليل على فوائد، منها أن التمني لا يجري شيئا، يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدل بين المتخاصمين، حتى وإن كان أحدهما على حق والثاني على باطل، فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد ما يستحق. وجه ذلك نفي كون الشيء بالأمان بالنسبة للمسلمين ولليهود والنصارى، ثم إثبات أن من عمل سوءا جوزي به، وهذا غاية العدل. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن فوائد الآية الكريمة التهديد لمن عمل سوءا بقوله من يعمل سوءا يجزى به، فإن عمله لن يضيع وسوف يجزى به، والآية مطلقة، فهل يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين العقوبتين، لا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حدا فأقيم عليه في الدنيا كان كفارة له. وأما العقوبات غير الشرعية وهي العقوبات القدرية التي ينزلها الله تعالى في المرء من مرض أو فقر أو غير ذلك، فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى عليهم شيء في الآخرة، وقد لا تكفر السيئات جميعا. ومن قواعد هذه الآية الكريمة جواز إثبات الوعيد، لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد. ولكن الله تعالى قال في كتابه